بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا الظلام بنعمة ربكم قمتم عليه وقام رسوله فيكم إماما وذلك وعده لا ريب فيه يبشر من يريد له الدوام كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذه اللقاءات المتجددة بعون الله تعالى وتوفيقه حول موضوع مهم، وهو وقفة مع آية. نقف لحظات مباركة مع آية من آيات الله الجليلة في القرآن الكريم، ننظر مدلولها وسياقها والدروس التي فيها، وهي آيات مختارة، كل آية تؤدي وظيفة معينة، وكل آيات القرآن فيها من العبر ما لا يحصى، لكننا ننتقي آيات لها مواقف مخصوصة. ومعنا في هذه الحلقة من هذا البرنامج الكريم آية من سورة النبأ، إذ يقول الله سبحانه وتعالى عن عباده الكافرين: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اسمعوا هذه الآية: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وردت هذه الآية من سورة النبأ في سياق حديث الله تبارك وتعالى عن عرض لحال الناس يوم القيامة، ما بين كافر يذهب ويذهب به إلى النار، ومؤمن يذهب إلى الجنات. فتكلم الله أولا عن الطاغين الكافرين، لأن السورة سورة النبأ مكية، وتعتبر حديثا مع غالبية الناس في مكة، وكانوا يومها على الكفر. فيقول الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ما أشدها من آية وما أخطرها، ولذلك قال عنها علماء القرآن والتفسير إنها أشد آية على الكافرين في القرآن كله. هذه الآية هي أشد آية تقرأ على مسامع الزمان وتخاطب الكافرين: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وبيانها عظيم، وأسلوبها عال راق، فإنها لغة الله وكلام الله. فذوقوا، هذه الفاء تشير إلى ما قبلها، أن من يقال لهم ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ما يقال لهم ذلك إلا بناء على أسباب قدموها وأسباب استحقوا بها هذه المهانة، كما جاء في الآيات: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا لا يريدون حسابا ولا جنة ولا نارا، يعيشون في الدنيا حياة إباحية يفعلون ما يريدون ويأتون ويذرون ما يشاءون من صلاح أو فساد، من خير أو شر، من عدل أو اعتداء، وهكذا الدنيا تكون خط عشواء وحركة عابثة لا استقامة لها ولا منهج لها ولا هدف وراءها، لا يرجون حساب، يريدون أن يعيشوا في الحياة هكذا يفعلون ما يشاءون ثم لا يحاسبون. بالله عليكم أحبتي الكرام، بالله عليكم أيها العقلاء في الدنيا كلها، أيستقيم عمل كهذا؟ أتكون الحياة هكذا كعقد مفروط دون حساب ونظام في آخرتها؟ أيكون هذا أمر مستقيم؟ أيكون هذا أمرا مستقيما أو حياة لها قيمة أو ذات طعم؟ فهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يريدون أن يحاسبوا على ما يفعلون، وهذا ظلم، وهذا يبيح لهم الفساد والإفساد والقتل والظلم والاعتداء وكل أنواع الشرور دون أن يعاقبوا أو يحاسبوا. فالحساب يتبعه العقاب. وكذبوا بآياتنا كذابا، نورهم الله وعلمهم وبين لهم أن هذا لا يستقيم، أنزل إليهم آيات سماوية من السماء على يد رسل كرام هم أكرم أممهم على الإطلاق، كل رسول في أمته شمس بين الكواكب، وقرأوا الآيات المنزلة في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن على أممهم قراءة واضحة بينة عظيمة، ومع ذلك كذب بها القوم تكذيبا عظيما شنيعا منكرا، وكذبوا بآياتنا كذابا تأكيد لهذا العمل، كذبوا بغير حجة، كذبوا بغير دليل، كذبوا بغير حق، كذبوا بآيات بينات واضحات، كالذي يكذب وجود الشمس في نهار الصيف وفي ظهيرة اليوم وينكر وجود الشمس، كانوا كذلك، كذبوا بآياتنا كذابا أي تكذيبا شديدا منكرا لا حجة عليه ولا بينة له، وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء مما فعلوه أحصيناه كتابا. ليس الإحصاء هو العد فقط، إنما العد هو معرفة إجمال العدد، هذا الشيء 100 قطعة أيا كانت القطع، لكن الإحصاء معرفة كل قطعة على حدة وماذا تشتمل عليه وكم تزن وماذا تفعل وماذا فيها، معرفة تفصيلية عن كل وحدة، ثم عدد هذه الوحدات إجمالا يساوي كذا، هذا إحصاء. فالله تعالى يعلم أعمال كل العباد، يعلم جميع أعمال كل العباد، ويعلم أعمال كل عبد على حدة بالتفصيل، ويعلم عمل كل عبد وكل عمل من أعماله متى كان وكيف وقع وما دوافعه وما نتائجه وما آثاره، وكل ذلك يعلمه الله وأكثر من ذلك. وكل شيء أحصيناه كتابا، الله يعلمه ومع ذلك لا يحاسبنا بعلمه أو على علمه، إنما يحاسبنا على ما سجل علينا بأيدي الملائكة الذين يكتبون على العباد أعمالهم ليظهر عدله، فما حاسبتكم على علمي بكم وإنما حاسبتكم على ما سجل من أعمالكم الواقعة، فعلت كذا فكتب عليك، فعلت كذا فسجل عليك، وهذا سجلك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هكذا كل شيء يعلمه الله علما دقيقا مفصلا لا تغيب منه غائبة. مقابل هذه الأسباب، مقابل هذه الأعمال الفاسدة، مقابل هذا الصد والرد المنكر والمنكر لآيات الله، فذوقوا، أي إذن طالما فعلتم هذا، طالما كنتم بهذا الوضع السيء فذوقوا. إذن هذه الفاء حفظت مبررات الحكم، حيثيات الحكم الذي حكم الله به على الكافرين، لئلا يظن أن الله ظلمهم أو طغى عليهم، حاشا لله، فإن الله كما قال عن نفسه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هكذا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ذوقوا العذاب بدايته، أوائله، فواتحه، نعوذ بالله من العذاب كله. ويشير الله تعالى بأسلوب بليغ موجز أن هذا العذاب متطور، متغير، متنوع، وكل واحدة أكبر من أختها، وكل عذاب أعظم من الذي قبله، فإنه إلى ازدياد. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ستزيدون عذابا بعد العذاب. كون العذاب يتزايد هذه مشكلة مخيفة جدا، مرعبة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن هناك تخويف بالعذاب أولا، ثم تخويف وتهديد آخر بمزايدة العذاب، ثم تخويف ثالث بأن الزيادة التي ستأتيكم دائما أيها الكفار المنكرون لآيات الله لن تكون هذه الزيادة إلا عذابا. والله عز وجل يصف عذابه يوم القيامة في آيات أخرى فيقول: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب عذاب الله للكافرين أحد، لا أحد يعرف أنواعه ولا أشكاله ولا أقداره ولا يقدر أن يعذب مثله، إنما هو عذاب لا يماثل، عذاب لا مثيل له فيما يعرف الخلق أبدا. لا يعذب عذابه أحد، أحد من الناس، أحد من الجن، أحد من الخلق، لا يقوى أن يعرف أو يخترع أو يصل إلى فعل عذاب مثل عذاب الله. فالله وصف نفسه كله بذاته وأسمائه وصفاته قائلا: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن عدم المثلية فلا مثلية لأفعاله، يفعل الله وقد يفعل الخلق فعلا متشابها في الاسم. الله يعذب وبعض الناس يعذب بعضهم بعضا، بعض الناس يعذبون بعضا، ولكن فارق عظيم ولا مثلية أبدا بين تعذيب الله للكافرين وبين تعذيب الناس بعضهم لبعض. البون شاسع والفرق بعيد، ذاك تعذيب إله يملك كل شيء، وهذا تعذيب إنسان ضعيف لغيره وهو أضعف منه. نعوذ بالله تعالى من عذاب الخلق كما نعوذ به سبحانه وتعالى من عذاب الخالق، ونعوذ بالله من شر كل شيء، ونعوذ بالله من شر كل ذي شر، اللهم آمين. أحبتنا الكرام، فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم نستكمل موضوعنا بعون الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يبشر من يريد له الدوام كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
أتونا جزاكم الله خيرا في الدعاء المستجاب دعاء الاستخارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعاء الاستخارة مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر يهم به الإنسان ولا يتضح له فيه وجه الصواب، مثل أن يهم بسفر أو بشراء بيت أو سيارة أو زواج أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتردد فيها ولا يتبين له فيها وجه الصواب، فإنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي خير حيث كان ثم رضني به. فإذا قام الإنسان بهذا العمل وتبين له وجه الصواب فعله، وإن لم يتبين بل بقي الأمر مشكلا ولم يزل مترددا فيه، فليعد الاستخارة مرة أخرى ومرة ثالثة حتى يتبين له وجه الصواب. ولا بأس حينئذ أن يستشير من يعلم منه النصح والأمانة والمعرفة حتى يزيده من الإقدام أو الإحكام. وقد قيل: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إلى حضراتكم بعون الله تعالى وفضله، ونستكمل موضوعنا حيث كنا نتحدث عن أشد آية في القرآن على الكافرين الذين كذبوا بآيات الله وأعرضوا عن دينه. ففي القرآن هذه الآية في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هي أشد آية تخوف وتهدد الكافرين كما رأينا. وشدة ما فيها وأشد ما فيها: فلن نزيدكم إلا عذابا. وعذاب الله تعالى لا مثيل له، لأن الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا مثيل له، ولم يكن له كفوا أحد، كما قال سبحانه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فمهما بلغ الناس في تعذيب بعضهم من أساليب تعذيبية محلية أو مستوردة ومخترعة وفيها تفنن وفيها وما فيها من شدة وألم، فإن تعذيب الله أعظم من ذلك بكثير، يفوقه دون مماثلة دون مقارنة كبقية أفعال الله تبارك وتعالى. ولا يوثق وثاقه أحد، خذ هذا كمثال، فهذا لون من ألوان العذاب، لون من ألوان العذاب الذي يعذب الله به الكافرين، ولا يوثق وثاقه أحد. الوثاق هو الرباط، أن يربط الكافر ويوثق بالقيود والسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وذكر الله نموذجا من هذه السلاسل، قال فيها سبحانه وتعالى عن الكافر: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة، انتبه، هذه سلسلة من سلاسل الله في النار، هذه سلسلة من السلاسل التي يوثق بها الكافر ويربط ويعقد يوم القيامة. ولا يوثق وثاقه أحد، كيف؟ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اسمها سلسلة ولكن شتان ما بينها وبين سلاسل الدنيا كلها. سلسلة ذرعها أي مقياسها بالذراع، كما نقول هذا الحبل أو هذا الكبل أو هذه القماشة مترها 3 أمتار، يعني طولها بالمتر كذا، مقياسها بمقياس المتر كذا، فهذه السلسلة مقياسها بالذراع، وهو المقياس القديم عند الناس، 70 ذراعا. الذراع تقريبا يأتي يعني حوالي متر إلا ربع، يعني هذه توافق تقريبا 50 مترا. الله أكبر، طول الإنسان مهما طال 1.5 متر، أطول شيء 2 متر قديما، 70 ذراعا، حوالي 50 متر. ماذا يفعل بها في هذا الإنسان الضعيف القصير؟ ورد في السنة أن هذه السلسلة توضع في حلق الكافر ثم تخرج من دبره، فتكون فيه وفي داخله، كما تدخل السلك في حبة المسبحة، تعمل السبحة كده أو العقد، بتروح جايب الفتلة ومدخلها جوه اللي هي تلضم فيها الحب كده، فتصير الفتلة أو السلك داخل الحبة، فقد سلكت الحبة في السلك. فكذلك يسلك هذا الكافر في هذه السلسلة فتصير في داخله، ثم يجمع طرفاها ويعقدان ويدحرج إلى النار، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ويقول الله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يكور على نفسه، نعوذ بالله، أرأيت تعذيبا مثل هذا؟ أرأيت وثاقا مثل هذا؟ هل سمعت به؟ وهذا مجرد كلام هذا وصف لواقع لم تره الدنيا، ولا ينقل الكلام الوصف الحقيقي للشيء، إنما هو يقربه، يجعله في الخيال قبل الحس. أما الحس فنعوذ بالله منه، نعوذ بالله أن نحس هذا، نعوذ بالله، ونعوذ بالله من النار كلها. هذه الآية التي هي أشد آية في القرآن على الكافر ينبغي أن ينتبه إليها العقلاء من الكافرين. إذا كان طريقي هذا في الكفر سيوصلني إلى هذا التهديد والوعيد الشديد، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، بدليل أن الله كشف ما في قلوب الكافرين، وكأنه يقول إني أراكم من داخلكم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، والكافر يعرف ذلك من نفسه، يتمنى أن تكون الحياة هكذا دون قيامة، دون حساب، دون ثواب أو عقاب، يتمتع في الدنيا كما يشاء، ولا تكون قيامة ولا حساب ولا شيء، كالطالب الخائب الذي لا يذاكر يتمنى أن تكون المدارس بغير امتحانات، على آخر السنة كلكم نجحتم انتقلوا إلى السنة التالية، وهكذا انتقلوا من الثانوية إلى الجامعة دون امتحانات. هذا لا يريد أن يذاكر، لا يريد أن يعمل، يريد أن يعيش حياة، أن يعيش حياة هملا، فمثله لا ينجح أبدا، إنما يعاقب بالرسوب والتوقف وعدم استكمال مسيرته، ويعاقب من مجتمعه فلا يجد لنفسه وظيفة، يعاقب من أهله بالإنكار عليه والامتناع عن المصروف عليه والنفقة عليه بعد ذلك، حياته كلها عقوبات. لماذا؟ إنه كان لا يرجو حساب، لا يريد امتحانات. إذن هذه جريمة كبيرة تنعكس على الحياة، فالله كشف ما في قلوبهم، إنهم كانوا لا يرجون، يتمنون من أنفسهم ألا يحاسبوا. ربكم يراكم وأخبركم بما في أنفسكم وتوعدكم بما يخيفكم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذن ماذا تنتظر؟ رب يعلم قلبك وهددك بكلام وهو صادق فيه وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى، وهو مالك لكل شيء وقادر على كل شيء، فلا يعطله شيء ولا يؤخره شيء. ألا تخاف؟ ألا تخشى؟ ألا تعمل لذلك حسابا؟ ألا تحتمل أن يكون هذا الكلام صدقا وتقع تحت طائلته يوما من الأيام؟ ذلك اليوم الحق، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. العقل دائما في كل أمر يطرح الاحتمالات الممكنة في هذا الشيء، أفعل كذا أو لا أفعله؟ يوم العقل الصحيح السليم يفكر، لو فعلته ربما حدث كذا أو حصل كذا أو حصل كذا، ثلاث احتمالات أحسنها هو هذا الاحتمال، إذن أعمله لهذا الاحتمال، إذا رجح عليه الخير أقدم عليه الإنسان العاقل، رجح على هذا العمل الشر والضرر أحجم عنه. ولذلك يقول الناس الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح، ليه؟ لأنه فكر، فكر فيه فغلب على نظره وعلى توقعه أن هذا الباب سوف يأتي منه ريح شر، سوف يأتي منه الضر، وربما كان فيه الخير، فلما غلب الشر قال ابعد عن الشر والباب يجي لك منه. هذا كلام أمثال بين الناس أنتجها عقل العقلاء، فبالعقل الذي لا يخالف الشرع أو لا يخالفه الشرع، العقل السليم يفكر فيقول والله ربما كان هذا الكلام حقا، احتمال أن يكون هذا الرب قاطعا في كلامه، فماذا لو كان هذا الأمر جدا وهذا اليوم حقا وهذا الوعيد واقعا، ماذا سأفعل؟ وماذا ينبغي أن أعد لهذا اليوم؟ عليه أن يأخذ لنفسه عدة لهذا الاحتمال، على الأقل، وخاصة أن الكافرين رغم إنكارهم ليوم القيامة والبعث وعدم رغبتهم في وقوع حساب، إلا أنهم كانوا يحتملون وقوع يوم القيامة، لذلك قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يعني لو حصلت تكون رجعة خاسرة علينا. ويقول الكافر أيضا في آيات الرحمن حيحكيها الله عز وجل، يقول ولئن رددت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي، آيتين، إن لي عنده للحسن، ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسن، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. عندهم احتمال لوقوع الآخرة. ينبغي على الكافر إن كان ذا عقل أن يفكر، وينبغي على المسلم وهو العاقل اللبيب، المؤمنون هم أولو الألباب والعقول الحاضرة الحية، ينبغي عليهم أن يكونوا أسبق إلى التذكرة. إذا كان الله هدد بهذا، أخشى أن أقع تحت طائلة هذا الوعيد، أخشى أن تنقلب بي الأمور فيغضب الله علي. إذن أحرص دائما على رضا الله، وأستغفر دائما من ذنوبي، حتى لا أكون من المهددين بهذه الآية الشديدة وهذا الوعيد الحديد، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أحبتي الكرام، كانت هذه تطوافة حول أشد آية في آيات القرآن على عبيد الله الكافرين. نعوذ بالله من الكفر ومن أحوال الكافرين ومن مآلهم يوم الدين، إذ إنهم في جهنم وبئس المصير. نسأل الله عز وجل أن يحسن أعمالنا، وأن يحسن ختامنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يقبلنا في رحمته، إنه نعم المولى ونعم المجيب. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومشاهدتكم، بارك الله فيكم، وإلى لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام. كفى بكتابكم يا قوم نورا، فشقوا السبل واخترقوا الظلام. بنعمة ربكم قمتم عليه، وقام رسوله فيكم إماما. وذلك وعده لا ريب فيه، يبشر من يريد له الدوام. كتاب الله كتاب الله كتاب